بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما سمعتم إن شاء الله يكون هذا الدرس في شرح نخبة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والنخبة للحافظ بن حجر متن من المتون المتكاملة في بابها في علم مصطلح الحديث، اعتنى بها الأئمة كثيرا ما بين درس وشرح ونظم واختصار وغير ذلك مما اشتغلها الأئمة حتى وصل الأعمال أو وصلت الأعمال على هذه المتن الصغير أكثر من 100 عمل. وسيكون إن شاء الله تعالى هذا الدرس مختصرا لأن الوقت معنا ليس طويلا، فنحاول أن نعرج على أهم أو نشرح أهم الفقرات في هذا الدرس، وغالبه أو بعضه مكرر مما درس سابقا إلا أنه مرتب ومنظم يساعد على الحفظ والفهم بسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا واضح ما يحتاج إلى شرح، يكثر شرح مثل هذه الأمور، البدء بالبسملة والبدء وأيضا تثنية بعد ذلك بالحمد لله، وصف أو اسم الله عز وجل العالم والعليم والقدير كذلك شيء واضح، والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور يعني تأتي في كتب كثيرة وتناقش كثيرا، فينبغي أن تكون سهلة واضحة على طالب العلم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. التصانيف معناها مؤلفات أهل العلم، التصنيف معناه المؤلف، تصانيف أهل العلم أو مؤلفات أهل العلم. والتصنيف والتأليف بمعنى واحد عند بعض العلماء ومترادفان يعني، وبمعنى التأليف جمع كلام الغير، والتصنيف اختراع كلام من عند المصنف نفسه. هذا على التفريق بينهما، يعني هناك من يقول التأليف والتصنيف شيء واحد، يعني التصنيف والتأليف والتأليف والتصنيف، وهناك من يقول التأليف عبارة عن جمع كلام الغير، إذا أتيت إلى كلام الأئمة من هنا وهناك وجمعت هذا يسمى تأليف، فإنك تؤلف بين أقوالهم وتجمع متناثرها ومتفرقها في قالب واحد. والتصنيف يكون اختراع علم وتصنيف جديد، واصطلاح من عند صاحب التأليف. والتآليف أو التصانيف في اصطلاح أهل الحديث مرت بأربع مراحل نذكرها إن شاء الله باختصار. التصانيف في علوم الحديث أو التصانيف في مصطلح الحديث خاصة وليس في الحديث عام، يعني في تدوين الحديث هذا شيء آخر، لا، في علوم الحديث أو مصطلح الحديث مرت بأربعة أدوار تقريبا. الدور الأول كانت عبارة عن مقدمات كتب، يعني ليست مصنفات مستقلة في هذا الباب، وإنما عبارة عن مباحث حديثية ممزوجة ضمن مقدمات بعض الكتب، ومن أشهر ذلك مقدمة صحيح مسلم، ففيها بعض من علوم الحديث وبعض من مصطلح الحديث، وليست مصنفا لوحده وإنما مدموجة ضمن صحيح مسلم، وهي عبارة عن مقدمة لهذا الكتاب العظيم. كذلك كتاب الترمذي العلل الصغير الذي في آخر الجامع، يعتبر من مصطلح الحديث ومن أوائل ما ألف في ذلك، أيضا مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، مقدمات كتب أخرى في الضعفاء وفي الجرح والتعديل، ومقدمات كتب ابن حبان وغير ذلك من الكتب التي تعتبر غير مستقلة في التصنيف، وإنما عبارة عن مبحث حديثية ممزوجة ضمن مؤلفات أخرى. ثم تلتها مرحلة أخرى ألف فيها وأفرد للكلام في مصطلح الحديث، لكن لم تستوفي جميع أنواع علوم الحديث، يعني بقي فيها، لأنها البداية تكون دائما ليست كاملة. فمن أشهر هذه الكتب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لابن خلاد الرامهرمزي، ومعرفة علوم الحديث للحاكم، وبعض كتب الخطيب كالكفاية والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهذه المؤلفات ناقصة أو ليست على طريقة التنويع، يعني هناك طريقة تسمى طريقة التنويع ثم التأصيل، وهناك طريقة تسمى التأصيل ثم التنويع. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كتاب ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث. وحاول الإمام ابن الصلاح أن يجمع جميع أنواع علوم الحديث على طريقة التنويع لا التأصيل. كتاب الكفاية الخطيب وغيره من الكتب مشت على طريقة التأصيل، وكتاب ابن الصلاح مشى على طريقة التنويع تبعا للحاكم في معرفة علوم الحديث. ومعنى التنويع أنه يذكر نوع الصحيح لوحده، ونوع الحسن لوحده، ونوع الضعيف لوحده، وهكذا. ثم يذكر قواعد هذا العلم ضمن هذه الكتب أو ضمن هذه الأنواع، يذكر قواعد الصحيح في الصحيح، وقواعد الجرح والتعديل المتعلقة بالصحيح يذكرها في الصحيح، وهكذا. أما الكتب الأخرى كالكفاية وغيرها، الكتب التي تقدمت هذه المرحلة، فتذكر لا تذكر، ربما ما تجد الصحيح في الكفاية، لو بحثت عن النوع الصحيح في الكفاية ما تجده، لكن تجد الكلام على الضبط، وتجد الكلام على العدالة، وتجد الكلام على الجرح والتعديل، وهو كله يتعلق بالصحيح والحسن وغير ذلك. فالطريقة التي سلكها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تسمى طريقة التنويع ثم التأصيل، وطريقة الرامهرمزي والخطيب البغدادي وغيرهم تسمى طريقة التأصيل ثم التنويع، والتنويع عندهم قليل، يعني ما يذكرون جميع الأنواع، وإنما يذكرون بعض من تلك الأنواع. ثم جاء الحافظ ابن حجر في مرحلة الرابعة فألف نخبة الفكر، وكان غرضه لما اطلع على كتاب ابن الصلاح، وكما مر مع بعضكم أن كتاب ابن الصلاح لم يرتب ترتيبا جيدا، ثم جاء من اشتغل على كتاب ابن الصلاح أكثر من 60 مؤلفا ما بين مختصر ونظم وشرح وتنكيت وغير ذلك، فكلهم أو غالبهم تبعوا ابن الصلاح في التنويع، يعني ما غيروا شيء من الكتاب، إنما اختصروا على ما هو عليه. وجاء الحافظ فأراد أن يرتب ترتيبا جديدا مبتكرا نافعا سهلا لطالب العلم، مستوعبا ومستقصيا لجميع أنواع علوم الحديث التي فاتت ابن الصلاح رحمه الله. فصنف نخبة الفكر، وذكر في مقدمتها أنه ابتكر هذا النوع أو هذا الترتيب من عنده، وسيأتي إن شاء الله شرح لبعض هذا النوع من الترتيب وماذا يسمى عند أهل العلم. عكف الناس على كتاب النخبة كما ذكرنا لكم، حتى زادت المؤلفات عليها 100 نوع، ربما 110، من ما بين مختصر للنخبة وناظم للنخبة وشارح للنخبة، ثم شارح لنظم النخبة أو شارح أو مختصر النخبة، ثم بعد ذلك شرح النزهة الذي هو على النخبة، وهناك من شرح الشرح، وهناك من اختصر الشرح، إلى آخره من تلك الأعمال الكثيرة لم نشأ أن نذكرها هنا لأنها لا تفيد إلا المختص. وننبه على أهم ما ينبغي أن يعتنى به من هذه الكتب، فمن أهمها من حيث النظم وهو مطبوع، نظم الصنعاني رحمه الله المسمى بقصب السكر، وإن شاء الله إن كان وجدنا وقتا نحاول أن نخصص له يوما نقرأ الأبيات بسرعة ونحاول أن نبين ما فيها من المعاني عبارة مختصرة من أجل من أراد أن يحفظ النظم فهو أسهل من حفظ المتن، ومن أراد أن يحفظ المتن لا بأس، يعني النظم يكون أسهل في الحفظ من المتن كما تعلمون. والقصب يعتبر من المنظومات التي استوفت جميع مباحث النخبة، يعني ما فاته شيء، هناك منظومات أخرى نقصت بعض الأنواع لم تستوفي، وهذا النظم فيه نوع من الصعوبة إلا أنه إن شاء الله مع توضيح بعض العبارات يفهم ويستطاع بإذن الله عز وجل حفظه بسهولة، وهو نظم يعني لم يشرح كثيرا، شرحه الصنعاني وشرحه أحد المعاصرين وشرحه أحد طلاب هذه الدار، ومع ذلك لا زال يحتاج إلى بعض توضيح لبعض عباراته، فنحن إن شاء الله نخصص يوما ولو كان مثلا الخميس أو السبت يكون من القادم نقرأ ما يعني قرأناه في النخبة من النظم، سيكون قراءة سريعة نبين بعض معاني الكلمات وبعض التعلقات الضمير ونحو ذلك الذي يشكل على الحافظ لا غير. أما شرحه سيكون مشروح في هذا الكتاب، سيكون تقدم شرحه في هذا الكتاب، إنما نعرج عليه تعريجا، هذا إن أردتم. فالتصانيف اصطلاح أهل الحديث مرت بأربعة مراحل، إن شاء الله مراحل سهلة، المرحلة الأولى لم تكن تصنيفا واضحا، المرحلة الثانية صنفت فيها تصانيف لكنها لم تستوعب ولم تستوفي جميع مباحث علم الحديث، المرحلة الثالثة مرحلة ابن الصلاح ومن اشتغل على كتابه نظما واختصارا وتنكيتا وشرحا وغير ذلك، الرابع نخبة الفكر تأليف الحافظ بن حجر، ثم عكف الناس عليها أيضا ما بين مختصر لها وناظم وشارح وغير ذلك. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، هي كثيرة نعم وبسطت يعني شرحت أحيانا شرحا واسعا مبسوطا، واختصرت كذلك هناك شروح مختصرة، وربما بعض الاختصار يخل بعض، ما كل اختصار يكون جيد، بعض الاختصار ربما يذهب ببعض المقصود. فسألني بعض الإخوان والمراد به يعني ذكروا المراد به أنه عز الدين بن جماعة وقيل آخر وهو الصحيح، يعني قالوا أن هذا السائل للحافظ بن حجر الذي قال له يا إمام لخص لنا المهم من أنواع علوم الحديث، ثم أيضا بعد ذلك طلب منه أن يشرح هذا المتن، قيل هو عز الدين بن جماعة وقيل محمد بن محمد الزركشي وهو الصواب، ولا يمنع أن يكون الاثنان كلاهما طلب الحافظ لا يمنع، لكن الذي عناه كما ذكر السخاوي وجزم به محمد بن محمد الزركشي أحد المعاصرين للمؤلف وهو من أهل الأدب. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، التلخيص والاختصار، عندنا تلخيص وعندنا اختصار، فما الفرق بين التلخيص والاختصار؟ التلخيص معناه استيفاء المقاصد بعبارة موجزة، استيفاء المقاصد بعبارة موجزة، يعني الآن أنا أريد أن ألخص كتابا فلا بد أن أستوفي جميع أنواعه وجميع مباحثه بعبارة مختصرة، ما أترك منها شيء، هذا يسمى تلخيص. وأما الاختصار فتارة يطلق على استيفاء جميع الأنواع وجميع المقاصد، وتارة يطلق على بعض المقاصد، يعني أن الاختصار أعم، الاختصار أعم، فمنه تلخيص ومنه اختصار، الاختصار يعتبر أعم من التلخيص، والتلخيص داخل في الاختصار، والتلخيص كما ذكرناهم كما ذكرنا لكم استيفاء جميع الشيء المختصر الذي تريد أن تلخصه، تستوفي جميع أنواعه ما تترك منه شيء بعبارة موجزة. وأما المختصر فقد يستوفي وقد لا يستوفي، بعضهم يختصر ويخل في الاختصار، وبعضهم يختصر ويزيد زيادات ليست في الأصل، زيادات ليست في الأصل، وأما الملخص فلا يزيد شيء. هذا الفرق بين التلخيص والاختصار، فتجد بعض من يختصر يزيد زيادات من عنده. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، أجبته إلى تأليف مؤلف يندرج ضمن مؤلفات أهل العلم في مسالك التأليف ومسالك ونوايا أهل العلم من المؤلفين، وفعلا اندرج كتابه في مسالك المؤلفين وصار بابا أو أصلا في بابه، وإن كان يقل اهتمام بعض الناس بهذا الكتاب وهو كتاب عظيم كما سترون. قال فأقول الخبر إما أن يكون عبر بالخبر ولم يعبر بالحديث، لأن الخبر أشمل من الحديث، فالخبر يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى حديث غيره، يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبر، ويسمى حديث غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خبر، فيقال خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الصحابي رضي الله عنه وخبر التابعي وخبر تابع التابعي وخبر فلان، ويقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال حديث الصحابي وحديث التابعي وحديث فلان إلا من حيث اللغة. وفي هذه الحالة يكون الخبر بمعنى الحديث، يكون الخبر بمعنى الحديث، فإن هي أقوال، يعني بعضهم يقول الخبر هو الحديث والحديث هو الخبر، وهذا في الغالب على المعنى اللغوي، وإلا الاصطلاح الذي استقر عليه أن يسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وحديث غيره لا يسمى بحديث وإنما يقال خبر أو أثر أو نحو ذلك. إما أن يكون الخبر باعتبار ما يصل إلينا، إذا وصل إلينا الخبر إما أن يكون على الحصر الذي سيذكره الحافظ بن حجر، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، هذا حصر لأنواع الخبر الواصلة إلينا. الخبر إذا وصل إلينا إما أن يكون له طرق كثيرة أو له طرق محصورة بأكثر من اثنين أو له طرق محصورة باثنين أو محصورة بواحد، فهذا التقسيم المذكور هنا يسمى عند أهل العلم التقسيم الاستقرائي، وهو كثير في هذه المنظومة في هذه النخبة، يسمى التقسيم الاستقرائي، ومعناه أن الحافظ يتتبع ويستقرأ جميع الأنواع المتعلقة بمثلا الخبر باعتبار وصوله إلينا كيف يكون، لا يكون إلا بهذه الأربعة الطرق لا غير، إما أن يأتي بطرق كثيرة أو طرق محصورة بأكثر من اثنين أو باثنين أو بواحد، فلا يخرج بالتتبع والاستقراء عن هذه الأوجه الأربعة، وإن كان العقل تقسيم العقلي قد يعني يكون هناك أو العقل ربما يزيد نوعا آخر، لكن هنا التقسيم يقال له تقسيم استقرائي، يعني أنه أثناء التتبع وجدت هذه الأنواع في الخارج لم توجد غير هذه الأنواع، وإن كان العقل يجيز غيرها، فإذا جاز العقل غيرها فذاك يسمى تقسيم عقلي ولا دخل له هنا. التقسيم الاستقرائي كثير سيأتي معنا في هذا الكتاب، أن الحافظ يستقرأ النوع ثم يصنفه ويقسمه إلى أقسامه المعروفة الموجودة في الخارج. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، ومعنى طرق أسانيد، والسند عرفتم معناه أنه الإخبار عن طريق متن الحديث، الإخبار عن طريق المتن يسمى سند، إذا أخبرت عن طريق المتن هذا يسمى سند، والإخبار يكون بذكر الرجال واحد بعد آخر، فيذكر رجل عن رجل عن رجل، والرجل الواحد لا يسمى سند لوحده، وإنما سلسلة الرجال هي التي تسمى سند، يعني الآن الواحد من السند يعني مثلا عفان بن مسلم أو مثلا الحميدي أو أحد من يوجد في السند وحده لا يسمى سند، لكن مع انضمام غيره له وصيغ التحديث وصيغ الصريحة وغير الصريحة يسمى سند، فإذا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان سمي سندا لأنه طريق يوصل إلى المتن وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. بلا عدد معين يعني غير محصور، بعضهم حصره والصحيح عدم حصره، أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني يكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني بثلاثة، محصورة بثلاثة لكنها لا تصل إلى التواتر، لأن الأول الذي هو غير محصور سيأتي أنه يسمى تواتر أو المتواتر. فالذي بعده وهو المشهور كما سيأتي مع حصر بما فوق الاثنين، يعني ثلاثة فصاعدا إلى أن يصل إلى التواتر، أو تقول ما لم تجتمع شروط التواتر عند قولها أو مع حصر بما فوق الاثنين، تقول أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما يعني باثنين أو بواحد. ثم الآن يفرع فيقول فالأول المتواتر. هذا التفريع الذي يذكره الحافظ يسمى اللف والنشر المرتب، يسمى اللف والنشر المرتب، وهو كثير في هذا الباب أيضا. فيقول مثلا يعني يحصر في أربعة ثم يقول فالأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، هذا يسمى عند أهل العلم اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. وهناك لف ونشر غير مرتب، يعني لا يأتي بها على ترتيبها المذكور سابقا. قال فالأول المتواتر، وهو لغة التتابع، معنى التواتر في اللغة التتابع. فتقول مثلا جاءت الخيل متتابعة، يعني واحدة تلو الأخرى مع فترة بينها أو مع فاصل بينها، يعني ما تأتي مجتمعة واحد بعد الواحد، هذا ما يسمى تواتر، يسمى تتابع. لكن التواتر هو التتابع بفصل يسير مع فصل يسير يسمى تواتر، يعني تأتي الخيل واحد بعد الآخر مع فاصل يسير. فتقول جاءت متتابعة إذا جاءت واحد بعد الآخر بدون فصل، وتقول جاءت متواترة إذا جاءت بفصل. هذا من حيث اللغة، وهو أمر سهل، لكن لأن له علاقة بالمعنى الاصطلاحي يذكر بأنه بلا فصل، يعني فرق بين التتابع والتواتر، وإن كان بمعنى في اللغة لكن يقال للتواتر تتابع بفصل يسير أو مع فصل يسير. المتواتر في الاصطلاح يختلف باختلاف إطلاقات أهله، فالمتواتر عند المتكلمين وأهل الفقه وبعض الأصوليين وبعض المحدثين ممن تبعهم يعنون به ما نقله الكافة عن الكافة، ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، إلى آخر الشروط التي يذكرونها التي لا دخل لها في علم الحديث ولا عند أهل الحديث. فهذا المتواتر الذي يذكره الأصوليون ويقسمونه إلى تقسيم، يعني كما تعلمون يقولون الخبر إما أن يكون متواتر وإما أن يكون آحاد، ويعنون بالتواتر هنا غير ما يعنيه أهل الحديث. أهل الحديث لا يعنون بالتواتر سوى أن له طرق كثيرة زادت على الشهرة، هذا معناه عند المحدثين. يعني الآن هو عند المحدثين من قسم المشهور، والمحدثون لا يقسمون هذا التقسيم، يعني ما يكون الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، لا، يقولون الخبر إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون غريبا، هكذا عند المحدثين. يقول الأحاديث إما مشاهير وإما غرائب، والغرائب معروفة يعني ما كان ما رواه واحد، والمشاهير يدخلون فيها التواتر ويدخلون فيها المشهور ويدخلون فيها العزيز، ثلاثة كلها تدخل في الشهرة عندهم. فالعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة ما لم يصل إلى التواتر. فما وصل إلى التواتر عندهم، وهو التواتر يختلف عند المحدثين من شخص لآخر ومن عالم إلى آخر بحسب تفاوتهم في العلم وقدرتهم على تمييز المتواتر من غيره، هذا المتواتر عند المحدثين. وأما أهل الأصول فعندهم تعريف بنوه على هذا التقسيم المذكور، تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، أو إلى متواتر وآحاد. وهذا التقسيم عند يعني يذكر بعض العلم أنه بدعة، أنه تقسيم مبتدع لا أصل له، وفعلا هو تقسيم مبتدع لا أصل له على المعنى الذي يذكره المتكلمون ومن تبعهم من الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين، فهو تقسيم لا أصل له. وأما على كلام المحدثين فهو تقسيم لفظي، فباعتبار لفظه لا مشاحة فيه. يعني إذا أردنا باب يعني التقريب والتوضيح باعتبار اللفظ ولا نعني به معنى المتكلمون، فالأمر سهل في هذا الجانب. يعني أن تقول مثلا الخبر إما أن يكون متواتر أو آحاد، والآحاد المشهور والغريب والعزيز، هذا أمر سهل إذا كان لها معنى صحيح، تريد بها معنى صحيحا غير ما يعنيه أهل البدع. فأهل البدع إنما ذكروا المتواتر وعنوا به، أن يعني يذكرون أن أخبار أو أحاديث العقائد أو العقيدة لا تثبت إلا بخبر قطعي، والقطعي لا يكون إلا بتواتر، والتواتر عندهم ما نقله الكافر عن الكافر. فعلى حد قولهم لا نقبل في السنة النبوية وفي العقيدة لا نقبل إلا حديثا متواترا، وعلى قولهم لا يوجد حديث متواتر بهذه الصفة، فمعناه هدم السنة النبوية. وتنبه لهذا أهل العلم وصنفوا مصنفات كثيرة في بيان الرد عليهم وبيان قبول خبر الواحد إلى غير ذلك مما هو معروف مشهور مدون. إنما أردنا أن ننبه على شيء بعضهم ربما يخاف منه، وهو التقسيم من أصله إذا كان المراد منه اللفظ الاصطلاحي مع معرفة المعنى الصحيح له، يعني تعرف المعنى الصحيح المتواتر الذي هو عند المحدثين وتقسم هذا التقسيم لا مشوحة في هذا. يعني ما ينكر عليك أنك تقول الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، لأنك تعني بالمتواتر معنى صحيحا وهو ما عناه المحدثون. قد وجد في كلام الأئمة تواتر حديث كذا وهذا حديث متواتر في كلام الشافعي ومن بعده من الأئمة. فهذا يعني الآن إذا كان المراد بالتقسيم معنى غير صحيح فالتقسيم باطل ولا أصل له. وإن أردت بالتقسيم ما أراده المحدثون لكن تجعل المتواتر من قسم المشهور، هذا الصحيح يعني من داخل في المشهور، المتواتر من أقسام المشهور عند المحدثين. فعندنا الآن تواتر يذكره الأصوليون وهو قسم أو قسيم للمشهور، وعندنا تواتر يذكره المحدثون وهو قسم داخل في ماذا؟ في المشهور. ذاك قسيم وهذا قسم، الأصوليون يذكرونه كقسيم له، يعني ينقسم إلى قسمين، متواتر عندهم ومشهور وغريب وعزيز إلى آخره. إن شاء الله هذا واضح. عرفنا الآن أن عندنا تواتر بالمعنى العام وتواتر بالمعنى الخاص، والمعنى الخاص هو ما أراده المحدثون وهو المعنى اللائق للمتواتر. وأما ذاك فليس في السنة النبوية، يعني كما يقول ابن حبان كل أحاديث السنة أحاديث آحاد، ومعنى آحاد رواها الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ونحو ذلك، يعني أن فيها الغريب والعزيز والمشهور وما وصل إلى التواتر الحديثي الذي عند المحدثين، والله تعالى أعلم. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. الآن يتكلم عن المتواتر الأصولي فيقول متواتر المفيد للعلم اليقيني، لكن لا يمنع أن نفسره بالمعنى الذي عندنا الآن أنه المتواتر عند المحدثين، فهو يفيد العلم اليقيني أيضا. كلمة يفيد العلم اليقيني يفيد العلم النظري أيضا مبنية على التقسيم السابق، وهي أيضا جزء من ما سبق، لكن لا يمنع من القول بها. فتقول مثلا يفيد العلم النظري، وكل أخبار الآحاد الصحيحة تفيد العلم النظري، هذا هو الصحيح، أن خبر الواحد الصحيح، خبر الواحد الحجة يفيد العلم النظري، ومعنى النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا يتفاوت من عالم إلى آخر. فبعض العلماء يحقق ويبحث ويتعب فيقف على طرق كثيرة نظر واستدلال فمن خلال نظره واستدلاله يقول هذا الحديث أفادني العلم القطعي بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير ربما ما هو متوسع في الحديث لا يبحث كثيرا ما يفيده هذا ما أفاد غيره. فالأصل في الإفادة يعني تختلف من شخص إلى آخر، والأصل في القاعدة العامة يقال خبر الواحد الصحيح يفيد العلم النظري أي القطعي أو اليقيني. قال بشروطه، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، معنى العلم اليقيني هنا يعني أننا نعلم ونتيقن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معنى بشروطه يعني التي يذكرها أهل الأصول. معناه فالأول مع شروطه، يعني الآن فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، معنى العبارة فالأول المتواتر مع شروطه هو المفيد للعلم اليقيني، هكذا معنى العبارة. فالأول مع شروطه يعني التي ذكرها الأصول يفيد العلم اليقيني. قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور عرفنا فيما سبق أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، فذكرنا أن المشهور مع العزيز يشترك في الثلاثة، وينفرد المشهور بالأربعة فما فوق والعزيز بالاثنين، فيكون الحديث مشهورا وعزيزا. سيأتي إن شاء الله تنبيهات في هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى تتمات إن شاء الله. قال هو المستفيض على رأي. المستفيض يعني بعضهم يسميه المستفيض، وهذه التسمية أصولية فقهية يعني ليست عند المحدثين، تسمية المشهور بالمستفيض ليست عند المحدثين، على رأي بعض، وإن كان ذكر بعض المحدثين المتأخرين هذا يعني ذكره بعض المحدثين المتأخرين لكنها ليست عند المتقدمين هذه التسمية. فقوله هو المستفيض على رأي معناه كما ذكر السخاوي وغيره على رأي جماعة من أهل الفقه والأصول وبعض المحدثين، ويقصد بعض المحدثين المتأخرين ممن تأثروا بأهل الأصول، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء وأهل الأصول وبعض المحدثين المتأثرين بأهل الأصول. والثالث العزيز وهو ما رواه أو ما كان في أقل طبقات إسناده اثنان، وسيأتي إن شاء الله تتم له، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يعني أن بعض العلماء أو بعض الناس اشترط لكي يكون الحديث صحيحا أن يأتي أن يرويه اثنان من الصحابة، ثم يرويه عن كل صحابي اثنان، ثم يرويه عن كل واحد اثنان، وهكذا إلى أن يصل إلينا. وهذا الشرط ليس شرطا للصحيح، والزاعم له بعض المعتزلة أو رئيس المعتزلة أبو علي الجبائي، ونقل عن بعض المحدثين أنه يشترط ذلك وهو غلط عليهم، يعني سوء فهم، يعني فهموا من كلام الحاكم أنه يشترط، وذكر بعضهم أنه شرط البخاري وغلطوا على البخاري. المهم الخلاصة أنه لا يعلم من المحدثين قول في هذا، أنه لا يعلم قول واضح وصحيح أن من المحدثين من يشترط التعدد في الحديث الصحيح، كما تعلمون أنهم يقبلون خبر الواحد فلا يشترطون فيه التعدد خلافا لمن زعمه. قال والرابع الغريب وهو ما كان في أقل طبقات إسناد واحد، وكلها سوى الأول آحاد، كلها سوى الأول آحاد. قال بعضهم لو قال وسوى الأول آحاد أحسن من أن يقول وكلها، يعني مباشرة يقول وسوى الأول آحاد، يعني ما نحتاج إلى كلمة كلها. اعترضوا بعض المعترضين إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نكمل بعض مباحث المشهور العزيز الغريب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.